الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 70 من آيات سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذه الآيات الكريمة في سياق قصة نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن عاد، وهم قوم نبي الله هود، أنهم تمردوا وطغوا وعاندوا وأنكروا على هود عليه السلام. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر، يعني ونترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني قالوا، طلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب، يعني هو توعدهم إن كفروا بالله سبحانه وتعالى أن يصيبهم الله تعالى بعذاب. فهم قالوا له إيه؟ فأتنا بما تعدنا، أين هو العذاب الذي توعدتنا به؟ فاستعجلوا بالعذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، كما كان مشرك قريش بعض سفهائهم كانوا يستعجلون بالعذاب، يقولون من كفر يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم توعد بعذاب، أين هو هذا العذاب الذي تتوعدنا به؟ فهكذا عاد فعلوا هذا مع نبي الله هود. قال ابن كثير رحمه الله: كما قال الكفار من قريش وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كفار قريش يعني لسفههم وجهلهم، يعني ناس منهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا هو الحق من عندك، لو كان الإسلام حقا لم يقولوا فاهدنا إليه ووفقنا إليه، وإنما قالوا إن كان حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فإن كنت فعلا يعني رسولا من عند الله وكذا أطلب من الله أن يعذبهم عذابا أليما أو ينزل عليهم حجارة من السماء. وكما ذكر المفسرون يعني أنه استجيب دعاء هذا الداعي، اللي هو طلب حاجة من سنتين، يعني إما حجارة من السماء أو عذاب أليم، فاستجيب الثاني وهلك كافرا وعذب يعني وجاءه العذاب الأليم في الآخرة. قال: ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله وغيره، الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله من أتباع التابعين من علماء المدينة الكبار، يعني من معاصر الإمام مالك رحمه الله، قال: إنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صداء، وآخر يقال له صمود، وآخر يقال له الهباء. ذكر أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها. قال: ولهذا قال هود عليه السلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس. وقالوا رجس معناها رجز، والرجز بالزاي هو العذاب، فهنا رجس قالوا معناها رجز بالزاي اللي هو العذاب، يعني عذاب وغضب. وعن ابن عباس قال معناه السخط والغضب في تفسير آخر. يعني هود عليه السلام قال لهم: قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب، يعني أنتم تستعجلون بالعذاب وتطلبون أن يأتيكم عذاب من الله، فسيأتيكم هذا، قد وقع عليكم سيحل بكم ما توعدكم الله به على كفركم، يعني إن استمررتم على هذا الكفر. لا، الرجس هي في العادة كلمة رجس اللي هي بالسين في القرآن الكريم غالبا تأتي بمعنى النجس أو الشيء النجس أو الخبيث أو كذا، يقال له رجس. والرجز بالزاي معناه الايه؟ العذاب. بس في هذا الموضع كما قال ابن كثير قال ايه؟ رجس وغضب، قيل هو مقلوب من رجز. يعني في هذا الموضع رجس وغضب، كلمة رجس مش مقصود بها نجاسة وخبث وكذا، وإنما المقصود بها عذاب، فهي مقلوبة من كلمة رجز. يعني كأن السين هنا أصلها ايه؟ زاي يعني، وجاءت بمعنى رجز يعني وقع عليكم عذاب وغضب من الله في هذا الموضع يعني. لكن في الغالب كما يعني ذكر أخونا أن الرجس بتأتي إيه؟ بمعنى النجس أو الخبيث، كما في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الخبث والقذر والنجس، فهذا معنى الرجس يعني عندما يعني. قال أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، يعني سميتموها يعني سميتموها آلهة وعبدتموها من دون الله، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا. فهذا معنى إيه؟ ما نزل الله بها من سلطان. سلطان يعني حجة وبرهان، يعني لم يجعل الله يعني حجة ولا برهانا يدل على أن هذه الأصنام تستحق أن تعبد من دون الله. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يعني انتظروا العذاب الذي توعدكم الله به والذي تستعجلون به، انتظروا فإني معكم من المنتظرين، أنا أيضا إيه؟ أنتظر أن يحل بكم هذا العذاب الذي توعدكم الله به إن إيه؟ كفرتم. قال وهذا تهديد ووعيد من الرسول هود عليه السلام لقومه، ولهذا عقب بقوله سبحانه وتعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابرهم يعني أهلكناهم ودمرناهم، وما كانوا مؤمنين، فنجى الله تعالى هودا عليه السلام والمؤمنين معه وأهلك سبحانه وتعالى الكافرين. قال وقد ذكر سبحانه وتعالى صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن، أماكن أخرى من القرآن الكريم، بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أرسل الله تعالى عليهم ريحا يعني لا خير فيها ولا نفع فيها، وإنما فيها العذاب والهلاك، دمرتهم وأهلكتهم، كما قال في الآية الأخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يعني شديدة الصوت شديدة البرد، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، إلى آخر الآيات الكريمة. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على رأسه على أم رأسه فتثلغ رأسه، يعني فتهشم رأسه، هذه الريح صارت تقلع الرجل منه، تقلعه من الأرض ثم وترفعه في الهواء ثم تنكسه، يقلب بحيث رأسه تكون إلى الأسفل وينزل على رأسه فتتهشم حتى تبينه من جثته، حتى يعني رأسه تتهشم وتنفصل عن جسده. ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كأنها جذوع نخل قد انقطعت رؤوسها. ثم نقل عن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله يعني قصة هود بشيء من التفصيل يعني، فإن شاء الله نقرأها يعني فيها مزيد يعني فائدة. ودايما طريقة القرآن الكريم هي الاقتصار من القصص يعني على موطن العبرة والعظة، فيكون القصص في القرآن الكريم مجملا يعني فيه إجمال، ويكون فيها التركيز على يعني موضع العظة والعبرة من هذه القصة. فموضع العظة والعبرة من قصة عاد، أن القصة فيها إيه؟ يعني جزاء الإيمان، وأن الله تعالى ينجي رسله وينجي من آمن معهم، وفيها عاقبة الكفر الوخيمة، وأن الله سبحانه وتعالى توعد أعداء الرسل بالعذاب والهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فموطن العظة والعبرة يعني في القصة إيه؟ يجمل في كتاب الله، والتفاصيل تأتي يعني إما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الآثار المروية يعني عن أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، يعني صح روايتها. وقصة عاد كان العرب يتناقلونها، يعني لأنهم كانوا يعيشون في جزيرة العرب، وكان العرب يتناقلون قصتهم، فرواها الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله، فقال: كانوا يسكنون باليمن من عمان وحضرموت. فمساكنهم كانت تشمل ايه؟ منطقة يعني عمان وحضرموت. وكانوا مع ذلك قد فشوا في الارض وقهروا اهلها. فشوا يعني انتشروا في، يعني اصل مساكنهم هي عمان وحضرموت، وانتشروا في اماكن اخرى من الارض، وقهروا اهلها بفضل قوتهم التي اتاهم الله، كما مر بنا. يعني كانوا ذوي قوة، و كانوا طوالا طوال الأجساد يعني طولا مفرطا، وكانوا ذوي قوة بدنية عظيمة، حتى تكبروا وقالوا: إيه من أشد منا قوة؟ وكذا. قال: وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، وهو من أوسطهم نسبا، أوسطهم يعني من خيرهم نسبا وأفضلهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه. دائما الرسل الكرام يعني يبدأون دعوة قومهم يدعونهم إلى توحيد الله والإيمان به وعبادته وحده والإيمان برسله، ثم بعد ذلك يركزون في دعوتهم على المنكرات التي تكون فاشية في قومهم. فهنا قوم هود عليه السلام كان فشى فيهم الكبر والظلم والتعالي على الناس والاستكبار بقوتهم والاغترار بها. فنبي الله هود عليه السلام يعني كان دائما ينهاهم عن الكبر والعلو والظلم وكذا. فأبوا عليه وكذبوه، وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير مكتتمون بإيمانهم. آمن بهود عليه السلام عدد قليل وكتموا إيمانهم. فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه عليه الصلاة والسلام، وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا، وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ قالوا معناها الريع اللي هو الجبل أو المرتفع من الأرض. وقالوا إنهم كانوا يضعون يعني علامة فوق الجبال، يبنون علامة فوق الجبال، وكل جبل يبنون فوقه يعني علامة كأنها توهم أن ناسا يسكنونها هنا عبثا. فالمسافرون وهم مارون في الطرقات فيرون هذه الأعلام على الجبال، فيذهبون جهة العلم ويتكبدون مشقة، يعني يخرجون عن طريقهم ويقطعون مسافة في الجبل من بعيد وعليه يعني علامة وبناء كبير فوق الجبل، فيحسب أن ناسا يسكنون ويذهب هناك فلا يجد أحدا، ويلاقي علامة هنا وعلامة هنا. فكانوا يستهزئون بالمارة ويؤذونهم بهذه العلامات التي يبنونها. فنبي الله هود عليه السلام زجرهم عن هذا وقال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمصانع اللي هي زي أبنية يجمعون فيها الماء. المصنع هنا ليس باللغة الدارجة يعني نستعمل مصنع اللي هو مكان الصناعة والإنتاج، وإنما المصنع بمعنى زي فكرة حمام السباحة كده، يعني يأتون بالأحجار وكذا ويجعلون زي مربع أو مكعب كذا داخل الأرض، ويمهدون الأحجار ويساوون ويجعلون له درجا ينزل به وكذا، يتجمع فيها المياه وكذا يعني. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وذكر آيات كريمة يعني في قصة هود عليه السلام، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي بجنون. اتهموا هودا عليه السلام أن الآلهة أصابته بالجنون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني تعالوا، يعني لو جمعتم كل قوتكم ومكرتم كل مكركم تريدون أن تصلوا إلي بأذى، لن يصل إلي أذى منكم إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا كلام نبي الله هود عليه السلام، يعني يقول لقومه إني توكلت على الله ولن تضروني إلا بشيء كتبه الله علي. يعني قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون. فيما يزعمون يعني فيما يزعم الرواه، يعني وفيما يتناقله الرواه من العرب، ينقلون أن الله أمسك القطر المطر عن عاد 3 سنين حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج إنما يطلبونه بحرمته ومكان بيته. كان من عادتهم أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام ويدعون الله سبحانه وتعالى عند البيت إذا أصابهم شدة أو مكروه واحتاجوا إلى الدعاء، يعني يذهبون إلى موضع الكعبة ويدعون الله هناك. وهؤلاء كانوا قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام. فهذا معناه أن الكعبة يعني كانت موجود، كان يوجد قواعد البيت قبل إبراهيم عليه السلام، لأن البيت كما ورد يعني أن الملائكة بنته لآدم عليه السلام أول ما أهبط إلى الأرض، وأن آدم عليه السلام حج إلى بيت الله الحرام بمكة، وحج نبي الله نوح وهود وصالح وكل هؤلاء وهم قبل إبراهيم عليه السلام حجوا وزاروا بيت الله تعالى. وإبراهيم عليه السلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى وقدم إلى مكة فوجد بها قواعد البيت، وجد الأساس، لأن كان البيت انهدم لكن الأساس كان موجودا، فرفع القواعد، يعني وجد الأساس ورفع البناء فوق هذا الأساس. فيقول يعني وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون، وهم من سلالة عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. العماليق هم يعني قبيلة أو قوم من الناس، يعني هم ذرية عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر، كان سيد قبيلة العماليق الذين كانوا يسكنون يعني بجوار بيت الله الحرام في ذلك الزمان أيام نبي الله هود. كان سيدهم اسمه معاوية بن بكر، وكانت له أم من قوم عاد. أم معاوية بن بكر كانت من قوم عاد، واسمها كلهدة ابنة الخيبري. قال: فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستقوا لهم عند الحرم. فعاد هم في حضرموت يعني وعمان وكذا، بعثوا 70 رجلا وفدا منهم إلى الحرم حتى يستقوا لهم، يعني حتى يدعو الله لهم بالسقي. هو معاوية بن بكر أمه من عاد، يعني هو العمالقة يعني أخوة عاد، قوم عاد يبقوا أخوالهم، يعني قوم عاد هم أخوال العماليق هؤلاء. فقال: فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه. ظاهر مكة خارج البلد أو يعني مدخل البلد أو، فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية. قينتان يعني جاريتان مغنيتان اسمهما ايه؟ الجرادتان، اسم يطلق على جاريتين مغنيتين لمعاوية. فهم ذهبوا عشان يدعوا الله بالسقيا، فهم ظلوا شهرا في الطريق من اليمن إلى مكة، يعني قطعوا الطريق في شهر من حضرموت يعني من جنوب اليمن لغاية ما وصلوا إلى مكة، فقطعوا الطريق في شهر. بعد وصلوا إلى مكة فجلسوا شهرا إيه بظاهر مكة يشربون الخمر ويستمعون الأغاني وكده، وتركوا المهمة الأساسية التي ذهبوا لأجلها اللي هي دعاء الله بالسقيا، فانشغلوا يعني بالخمر والغناء والكذا. قال وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، يعني مدة شهر وإقامتهم عنده شهر. فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف. فمعاوية بن بكر اللي هو إيه سيد العماليق يعني وجد أنهم أطالوا الإقامة عنده، ويعني يعلم أنهم جاءوا لطلب السقيا وتأخروا في تنفيذ هذه المهمة وأطالوا البقاء عنده، واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنياهم به. فأراد إيه أن يعني لا يريد أن يطردهم يعني ويقول لهم انصرفوا يعني، لكن بطريقة مباشرة، فجاء بطريقة غير مباشرة يعني. ف يعني عمل شعرا وطلب من الجاريتين اللي هما الجرادتان، طلب منهما ايه ان تغني بهذا الشعر، فيه تعريض يعني تلميح بطريقة خفية انه عليهم ايه ان يرحلوا ويؤدوا يعني الشيء الذي جاءوا من اجله، يعني طلب السقيا وكذا. نعم. لا لا طبعا نبي الله هود لا مش معه، لا نبي الله هود يعني في مع كان في مكانه يعني في قوم. لا هو لا طبعا واضح من سيرته من الناس في الساق يعني جالسين يسمعون الخمر والغناء والكذا، بدل ما يذهبون بدلا من ان يذهبوا ليتضرعوا الى الله ويطلبوا السقيا ويعرفون قومهم في عطش وفي كذا وتركوا قومهم. فانشد يعني الابيات وكذا وفيها يعني لعل الله يصبحنا غماما فيسقي ارض عاد، ان عادا قدمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير، الى اخر يعني الابيات ايه يعني فيها تلميح يعني انهم جاءوا لمهمه يعني طلب السقيا، وان عادا قومهم يعني في عطش شديد وبحاجه الى التعجيل يعني بهذه المهمه. قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم، يعني كانوا في غفلة وتنبهوا فقاموا نهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عتر، اسم الداعي الذي دعا اسمه قيل بن عتر، يعني حتى الدعاء ليس فيه يعني مثلا تضرع وخضوع وكذا، يعني إنما دعا داعيهم وهيجيب يعني صيغة الدعاء، يعني صيغة الدعاء يعني ممكن هتيجي بعد كده، يعني ان هو الدعاء الذي دعا به ايه قال، هيجي ذكر الدعاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في قصة يعني ذكر فيها الدعاء الذي دعا به، قال اللهم انك تعلم اني لم اجئ الى مريض فاداويه ولا الى اسير فافاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه ما كنت تسقيه. فقال يعني يا رب انت تعلم اني ما جئت يعني الى مريض لاداويه ولا الى اسير لافديه، ولكن ايه قال فاسق عادا ما كنت تسقيه. فكان هذا الدعاء الذي دعا به يعني داعيهم اللي هو اسمه قيل بن عتر. فلما دعا بهذا الدعاء قال فانشأ الله سحابات ثلاثا بيضاء وسوداء وحمراء، ثم ناداه مناد من السماء، يعني سمع صوتا في السماء، إن وجد ثلاث سحابات، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء، وسمع مناديا ينادي في السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب، سمع صوتا كده ينادي في السماء: اختر لقومك ايه من هذا السحاب. فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فاختار السحابة السوداء، قال: إنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا رمددا، يعني محترقا، يعني بلغ الغاية في الاحتراق. لا تبقي من عاد أحدا، ولا والدا تترك، ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوزية المهدة. فسمع ايه هذا الصوت، يعني في السحاب، لعله يعني ملك من الملائكة او كذا، يعني تكلم بهذا الكلام او شيء، فسمع هذا الصوت يعني. ففيه يعني ايه ان السحابة هذه ستهلك عادا الا بني اللوزية. من هم بنو اللوزية؟ قال: وبنو اللوزية بطن من عاد مقيمون بمكة. هم ايه، فرع من قبيلة عاد، كانوا يسكنون بمكة. فلم يصبهم ما اصاب قومهم اللي هلكوا، اللي هم عاد اللي كانوا في عمان وحضرموت وكذا، اما هذا الفرع اللي كان بمكة اللي هم يقال لهم بنو اللوزية لم يصبهم ايه الهلاك. وبنو اللوزية هؤلاء قال: وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم، وهم عاد الآخرة. لذلك عاد في عندنا عاد الأولى هم الذين أهلكهم الله، اللي هم قوم هود عليه السلام، وعاد الآخرة اللي هم بنو اللوزية اللي كانوا في مكة الذين لم يصبهم الهلاك، فيقال لهم عاد الآخرة. نعم. قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون. إن نجد في كتاب الله إيه؟ وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وأنه أهلك عادا الأولى، معناه أن هناك عاد أخرى لم يهلكها الله، اللي هم إيه، بنو اللوزية، هؤلاء ذريتهم باقية يعني لم يهلكوا مع من هلك. قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث. فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. هذه سحابة إيه؟ ستمطرنا، واستبشروا بها. قال: يقول، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تهلك كل شيء مرت به. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهد. قالوا أول إيه من تنبهت إلى أن هذه الريح فيها عذاب وليست ريحا وليست يعني مطرا نافعا، امرأة من عاد يقال لها مهد. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، يعني هنا صعقت بمعنى أغشي عليها أو أغمي عليها. فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: ريحا فيها شهب النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله 7 ليال و8 أيام حصوما كما قال الله، والحصوم الدائمة. يعني استمرت الرياح 7 ليال و8 أيام، 8 أيام، الأيام اللي هي النهار ويتخللها 7 ليال. فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي، هذا يقول ابن إسحاق يعني هود عليه السلام فيما ذكر لي، يعني فيما نقله له الرواه من العرب ينقلون عن آبائهم وأجدادهم القصة وكذا. واعتزل هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين في حظيرة، والحظيرة هي المكان الإيه المحاط بأسوار أو ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتز الأنفس. يعني كانت عليهم إيه بردا وسلاما، يعني لا رياح يعني لطيفة يعني في حقهم لا ينالهم منها ضرر يعني. وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. قال وذكر تمام القصة، يعني لها بقية بس الإمام ابن كثير يعني اختصرها. ثم بعد ذلك أورد حديثا رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا الحديث يعني قال إيه، قريب مما أورده محمد بن إسحاق رحمه الله، يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه قصة يعني فيها أوجه تشابه مع ما يرويه محمد بن إسحاق يعني من روايات العرب. وذكر الحديث، نذكره إن شاء الله لما فيه من الفائدة يعني بإذن الله. الحديث رواه الإمام أحمد بإسناده عن الحارث البكري، الحارث البكري رضي الله عنه قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث البكري ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو العلاء بن الحضرمي، والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان أميرا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاملا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي اللي هو الحارث البكري يعني كان بينه وبين العلاء بن الحضرمي يعني مشكلة أو يشكوه في شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني يعني الأمير الذي استعملته علينا يعني أشكوه إليك في كذا وكذا. فذهب لهذا السبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمررت بالربذة، والربذة اسم إيه؟ اسم مدينة يعني في الطريق إلى المدينة، يعني هو قادم فمر بالربذة على طريقه إلى المدينة النبوية، يعني وهو ذاهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، وهو مر في الطريق، إذا امرأة عجوز من بني تميم منقطع بها يعني واقفة على الطريق تنتظر أحدا يوصلها يعني أو يحملها معه يركبها معه على الدابة ويوصلها في الطريق. فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ فهذه المرأة العجوز من بني تميم قالت للحارث البكري أنا لي يعني مصلحة أو حاجة يعني أريدها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تحملني إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة، فحملها معه على دابته وأوصلها معه إلى المدينة. قال فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق. إذا المسجد غاص بأهله ممتلئ، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئ يعني بالجنود، وإذا راية سوداء، العلم الراية السوداء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها وهو يرسل الجيوش يعني للجهاد، فهي المرأة وصلت في وقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهز جيشا يريد أن يرسله، والراية السوداء يعني راية النبي عليه الصلاة والسلام تخفق يعني، والمسجد غص بها. قال وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال متقلد السيف يعني القلادة، التقلد اللي هو زي الحزام كده اللي يوضع على أحد الكتفين والطرف الآخر عند جانب البطن، والحزام يعني من الجلد كده يربط به السيف يعني، فلابس السيف ووضع له القلادة كده اللي هو الحزام الجلد هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت ما شأن الناس، الحارث البكري يسأل يقول ما شأن الناس، فقالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسل عمرو بن العاص أميرا على جيش يعني وجها، يعني يريد أن يوجهه يؤمره على جيش ويرسله. قال فجلست فدخل منزله، أو قال رحله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله. قال فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له ودخل وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. فقال هل بينكم وبين تميم شيء؟ فقال هل بينكم وبين تميم شيء؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل مين؟ اللي هو الحارث البكري. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل بينكم وبين تميم شيء؟ قال نعم وكانت لنا الدبرة عليهم، يعني نحن انتصرنا عليهم. قال نعم، قوم الحارس البكري قومه بينهم وبين تميم يعني حرب أو كذا، كان بينه وبين تميم حروب، وكانت كان النصر لقومه على بني تميم. قال ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. الحارس البكري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبيلتي بينها وبين بني تميم حروب ونحن انتصرنا عليهم، وأنا جاي في الطريق وجدت امرأة عجوزا من بني تميم وحملتها معي وها هي بالباب، فأذن لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذه المرأة أن تدخل، فدخلت. قال فأذن لها فدخلت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء، اسم يعني منطقة في الصحراء أو كذا، يعني اجعلها تحجز يعني بيننا وبين بني تميم حتى لا يصلوا إلينا ولا يؤذوننا وكذا. فحميت العجوز واستوفزت، فقالت يا رسول الله فإلى أين يضطر مضرك؟ يعني هي المرأة العجوز الحاجة اللي هي كانت جاية لها، انها كانت جاية تدافع عن بني تميم وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يؤجل القتال الى بني تميم، او انه لا يضيق. وبنو تميم يعني هم تقول يعني لا لا يعني هم من مضر، هم ينتمون يعني بني تميم ينتمون الى جد من اجدادهم اللي هو مضر، فتقول له الى اين تضطرون، يعني لماذا تضيق عليهم ارضهم بهذا يعني. فهي جاية تدافع عن بني تميم. قال فقلت إن مثلي ما قال الأول معزى حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما. فالصحابي الكريم اللي هو الحارس البكري قال يعني مثلي كمثل ما قال الأولون، يعني يقولون معزى حملت حتفها. قالوا قصة، فأنا حملت هذه المرأة وهي يعني خصم لي، أنا جاي يعني هو يعني بنو تميم أعداؤه، وهذه المرأة جاية التي حملتها جاية يعني تدافع عن بني تميم وتستعطف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا في هذا المثل اللي هو معزة حملت حتفها، إن كان رجل كان مسافر ومعه معزة، وبعدين كان يريد أن يذبحها، طول ما هو في الطريق يريد أن يذبحها وما معه سكين يعني، وجالس يبحث عن شيء يعني يذبحها به، ما عنده شيء. فإذا بالمعزة وهي في الطريق تحفر في الأرض، يعني تنقر في الأرض كده تحفر، فاستخرجت سكينا، حفرت جالس تحفر في الأرض، فإذا السكين في الأرض، فأخذ السكين وذبحها به، وقال معزة حملت حتفها يعني. هي صارت مثلا يعني اللي هو، فهو قال انا حملت المرأة اللي هي جاية صارت خصما لي. قال اعوذ بالله ورسوله ان اكون كوافد عاد. فالحارس البكري رضي الله عنه فقال اعوذ بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام ان اكون كوافد عاد. قال هيه، وما وافد عاد؟ هي يعني قص علي يعني او فصل لي هذا الكلام. وما وافد عاد وهو اعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. يعني هنا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف قصة عاد، يعلمها عليه الصلاة والسلام، يعلم، لكن يستطعمه، يريد ان يسمعها منه، يعني من مؤانسة الضيف وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستطعمه، يعني يطلب منه الحديث، يستطعمه الكلام، يعني يطلب منه أن يتحدث، فيقول له قص عليه القصة، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لكن يريد أن يسمعها منه من باب المؤانسة يعني للضيف وكذا. قال قلت، فهو قص عليه قصة وافد عاد. هو طبعا وافد عاد اللي هو مر بنا في قصة ابن إسحاق، اللي هو قيل بن عتر، هذا اللي هو يعني بعثوه مع 70 رجلا ليدعو لهم عند الحرم، فاختار لهم السحابة اللي فيها الضرر، لما خير تختار السحابة البيضاء ولا السوداء ولا الحمراء، فاختار السوداء اللي فيها التي فيها هلاكهم يعني. فهو برضو أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد، صار يضرب به المثل لمن إيه أوفده قومه ليجلب لهم خيرا فجلب لهم شرا، يعني الوافد اللي هو أرسلوه يعني لينفذ لهم يعني مهمة ويجلب لهم خير، فذهب وكان سبب دمار عليهم يعني وجلب لهم الهلاك وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فيه: وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. قال: قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها أن اختر، فأومأ يعني أشار إلى سحابة منها سوداء فنودي منها: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. فبعث الله عليهم ريحا، قال يعني الريح كان يعني بعثت من يعني من ثقب زي قدر الخاتم كده، يعني نفذ منه خرج منه الريح التي كان فيها هلاكهم يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القدر اليسير من الريح ذهب إليهم وكان وأتى عليهم أجمعين وأهلكهم وأحرقهم. قال أبو وائل: وصدق أبو وائل، هذا من التابعين يعني وهو ممن يروي الحديث، هو التابعي اللي يروي الحديث عن الحارث البكري. قال أبو وائل: وصدق يعني فيما قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. يعني صار هذا مثلا يعني عند العرب إذا بعثوا وافدا له يوصونه يقول لا تكن كوافد عاد، يعني ما يعني اختر لنا الخير، يعني لا تذهب وتختر لنا الشر والسوء وكذا. هكذا رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي والنسائي أيضا، يعني رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي يعني، ففيه أيضا بعض تفاصيل هذه القصة. فهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع من قصة نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقصة قومه عاد. وتكررت هذه القصة في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل موضع يكون فيه تركيز يعني على جانب من جوانب القصة يعني أو موطن من مواطن العبرة في هذه القصة يعني. فإن شاء الله نتوقف هنا، وبعدها قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.